بها أزهرت من معاني الوفاء رياض التصافي ومرج الفخار يجازى بها صانع المكرمات وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياة وأسمى شعار دليل حياة وأسمى شعار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، تحية طيبة نرسلها إليكم أحبتنا، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا وسهلا بكم في برنامجكم المال والحياة. من عناية الإسلام بالأسرة أن أوجب على الوالد النفقة عليها على قدر وسعه وطاقته، فقال سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. باسمكم جميعا نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي. أهلا وسهلا بكم الشيخنا الكريم.
حياكم الله وحيا الله سادة المشاهدين.
نود أن ننوه بداية عن السؤال التفاعلي الذي كان: برأيك كيف ينفق صاحب الراتب القليل على أسرته؟ كيف ينفق صاحب الراتب القليل على أسرته؟ شاركونا في وسائل التواصل الاجتماعي. نجدد ترحيب بكم فضيلة الشيخ ونبدأ حلقتنا على بركة الله. بداية نود أن نتكلم قليلا عن فضل النفقة على الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، بعض الناس ربما يتوهم أن نفقته على أسرته هي من الشؤون الدنيوية التي لا يثاب عليها، فلذلك يكون عنده تعارض بين الصدقة والإنفاق في سبيل الله على الفقراء والمساكين وبين إنفاقه على أسرته، فيتوهم أنه غير مأجور في إنفاقه على أسرته، وهذا خطأ. فإن إنفاق الإنسان على أسرته من الواجبات الشرعية، وإنفاق الإنسان الصدقات العامة للفقراء والمساكين هذا من المستحبات، طبعا عدا الزكاة الواجبة، لكن نتكلم عن النفقات المستحبة، هذا من المستحب. وفي الحديث الصحيح القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه. الواجبات دائما في الشريعة مقدمة على النوافل. لما سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مرض مرض شديد، كان يظن أنه سيموت منه ولم يموت منه رضي الله تعالى، لكنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يوصي بماله أو بنصف ماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفون الناس. وفي الحديث حديث سعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في فيه امرأتك. إذن كل إنسان ينفق على أهله ليس في هذا تعارض مع دين الله، بالعكس هذا هو المتفق وهذا هو تطبيق الواجب الشرعي إذا احتسبه الإنسان. لذلك جاء في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه في الصحيحين أن الإنسان إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة.
نعم.
إذن إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة،
بمعنى أن إذا كانت النفقة واجبة على الأسرة، ومع أنها واجبة إذا أنفقها على أسرته واحتسبها يكتب له أجر عليها.
يكتب له الأجر عليها، لذلك نعم. هو يقوم بواجب عليه ينبغي أن يكون مسرورا به، لا ينفق هذه النفقة بمن ولا أذى، وهذه قضية ثانية. أحيانا بعض الناس تثقل عليه هذه النفقة فتجد أنه ينفق على أسرته ويتبع نفقته بالمن والأذى، يعني أنا قد أعطيتكم الشهر هذا كذا، وأنا قد فعلت كذا، وأنا أعطيكم كذا، وأنتم أخذتم، وهكذا من الكلام الذي يؤذي الأسرة. لا، هذا الإنسان إذا قام بهذا الواجب، لأن هذا المن والأذى يبطل عليه صدقته، يبطل عليه أجره. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا، والقياس أنه خير من نفقة كذلك يتبعها هذا. لذلك كون الإنسان ينفق هذه النفقة يبتغي بها وجه الله، كيف يبتغي بها وجه الله؟ إن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، أن تكون نفسه راضية مطمئنة مسرورة بهذه النفقة، لا ينفقها عن تبرم ولا عن تضرر ولا عن أذى ولا بمن، فتكون خارجة منه طيبة بها نفسه. مثل ما ذكرت حديث ثوبان رضي الله تعالى في المقدمة، وحديث أبي هريرة، دينار أنفقته على مسكين، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك.
نعم،
إن هذا هو القدر الواجب.
طبعا هذا الكلام كله يدور على أن الوالد هو المسؤول عن النفقة داخل البيت.
صحيح صحيح، هذا هو الأصل في قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع، قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم قد استحللتم فروجهن بكلمة الله وأخذتموهن بأمانة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا تقرير نبوي شريف واضح، تقرير نبوي كريم في خطبة الوداع حث عليه الناس، وهو يودعهم صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع. إذن وصية لكل إخواني من الرجال أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في النساء، وأن ينفقوا عليهن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
نعم. طيب شيخنا، ما هو المقدار، مقدار النفقة الواجبة التي يجب على الزوج أن ينفقها على أهله وأهل بيته؟
المقدار الواجب مقدار لا يتحدد برقم، مقدار لا يتحدد برقم، يعني لا يقال أن والله هذا ريال أو دولار أو مليون دولار أو مليون ريال، لا، لا يتحدد برقم، وإنما كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف هو المعروف لفظ يطلق ويراد به شيئان: الشيء الأول الطاعة، ويقابل المنكر بمعنى المعصية. الشيء الثاني المعروف، أي الذي يقتضيه، الذي يقتضيه العرف وتعرفه النفوس، يقابل المنكر الذي تنكره النفوس. إذن المعروف مرده إلى الطاعة ومرده إلى العرف لدى الناس. هذا العرف يختلف، وهذا الاختلاف منصوص في كتاب الله: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. فإن الله سبحانه وتعالى قد بسط لعباده الرزق، وقدر على بعض عباده الرزق، قدر يعني ضيق، بسط وضيق سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح عباده. فصاحب الرزق الواسع والدخل الواسع والمال الواسع ينفق من سعته، وصاحب الدخل الضيق ومن قدر عليه رزقه ينفق كذلك مما آتاه الله بالقدر الذي يناسبه. إذن المؤثرات في النفقة، مقدار النفقة، أمور.
أولها،
الأول حال الرجل، هل هو واسع الرزق ولا قليل ولا ضيق.
ضيق.
الحال، الأمر الثاني حال الأسرة، الرجل حال المرأة وحال الأطفال وحال الأولاد مدى حاجتهم، حال المجتمع المعروف في المجتمع، هذه كلها مؤثرات تؤثر على القدر الذي يجب على الإنسان أن ينفقه على أهله. طبعا هذا دون إسراف ولا تقتير، دون تقتير بالنقص عن الواجب شرعا، ودون إسراف، لأن بعض الناس ربما يتوهم أن مثلا، أو بعض النساء ربما تتوهم أن تتبع الماركات الجديدة وأخذ الأشياء الفارهة أن هذا من النفقة الواجبة. كلا، كون المرأة أنها تطالب مثلا زوجها بشيء ليس هو من الواجب الشرعي، هلا هذا نقول من المستحبات أو من الجائزات أنه يجوز أو يستحب هذا الأمر، لكن ليس هو الواجب شرعا أنه كل ما نزلت موضة جديدة وكل ما نزل لبس جديد وكل ما نزل شيء جديد أن تظل هذه الأسرة تتابعه وتزعم أن هذا هو القدر الواجب. لذلك المعروف
لو تكلمنا على النقيض تماما، إذا كان الشخص لا يستطيع أن ينفق أو يعني عنده ضيق من العيش، هل يجوز أن يستدين أو هل من الواجب عليه أن يستدين حتى ينفق على أهله؟
الاستدانة تجوز بضوابط مهمة. الضابط الأول أن يكون قادرا على الوفاء، وفي الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وأحيانا ظروف الناس تختلف، فلمن تصلح الاستدانة؟ تصلح الاستدانة مثلا لشخص قادر على العمل ومر به ضائقة في شهر من الشهور، خرج من عمله أو وظيفته مثلا، ويعلم أنه إن شاء الله تعالى سوف يعمل في مكان آخر، فهذا الأفضل له الاستدانة. لكن فرض أن إنسان ثمة إنسان مثلا مريض زمن مقعد، فهذا إذا استدان
قد لا يستطيع،
فقد لا يستطيع الوفاء، فهذا خير له أن يأخذ مثلا من أموال الزكاة أو الصدقة مثلا ويحاول، إلا إذا استطاع طبعا، لأن حتى حقيقة هذه قد بعض المرضى يستطيع أن يعمل من منزله ومن بيته وهو مقعد من خلال الإنترنت من خلال الكمبيوتر، وإن كان لا يستطيع الحركة، فنقول هذا بحسب الظروف والأحوال. لكن دائما الاستدانة ضابطها أن يكون قادرا على الوفاء، فإن لم يكن قادرا على الوفاء فإنه يطلب الصدقة.
طيب إذا تكلمنا عن الزوج، إذا كان الزوج غني، زوج غني ومقتدر ولكن به بخل شحيح، هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه حتى للنفقة لها؟
أي الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، هذا الأصل، لأن المرأة مأمورة بحفظ زوجها في نفسها وماله، فإن الله سبحانه وتعالى قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أنها تحفظ، لا يعني لا تأخذ شيئا من ملكه وماله بدون علمه. وفي الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه خير النساء امرأة تسرك إذا نظرت إليها وتطيعك إذا أمرتها وتحفظك في نفسها ومالك، تحفظ للزوج ماله إذا حصل، هذا الأصل. لكن إذا حصل في بعض الظروف والأحوال، مثلا أن الرجل شحيح لا يدفع النفقة الواجبة عليه، القدر الواجب عليه المعروف، فهل يجوز لها في هذه الحالة أن تأخذ بدون علمه؟ يعني هي تطلبه بالطريق الصحيح الأصل، ولكنه لا يدفع القدر الواجب عليه، إما مصروف للأبناء للبنات للمدرسة لنفسها أيا كان، فلا يدفع هذا الرجل القدر الواجب عليه، فحينئذ نقول استثناء من هذا الأصل يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها وما يكفي عيالها الأولاد أولاد الرجل بالمعروف، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري، قال لهند لما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن هذا ضابط مهم، أنه أصلا لا ينفق لا يبذل، يعني لا يبذل وفق الطريق السليم الصحيح، أو وكذلك أنه لا تأخذ أكثر من حاجتها،
يعني نعم بس
قدر الكفاية.
ودي تعيد اللي هو الضابط اللي هو
خذي في الحديث في صحيح البخاري، خذي ما في الصحيحين، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتاها وفقا لهذا. لاحظ أنه هذه الحالة لها ضوابط، الضابط الأول أنه أصلا لا ينفق النفقة الواجبة عليه بالطريق الصحيح، وهي أنه يؤخذ من ماله بعلمه، فهو رجل قادر، رجل قادر، ولكن لا يؤدي الواجب الشرعي الذي عليه. الضابط الثاني أن يكون بالمعروف، يعني لا يجوز المرأة أنها تتجاوز فتقول لا هو رجل شحيح لا يعطيني، وتتجاوز فتأخذ أكثر من النفقة الواجبة وتزعم أن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك، ولا لا ما يكفيك يعني قدر الكفاية، ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي القدر المعروف الذي يقضيه العرف الذي هو القدر الواجب عليه أصلا بدون تجاوز لهذا الأمر.
طيب يا شيخنا المرأة الموظفة، يعني وردنا سؤال قبل حلقات تقريبا عن المرأة الموظفة، كيف يكون الترتيب بين الزوجة الموظفة وبين الوالد أو العائلة الزوج الذي عليه واجب النفقة؟ هل تشارك هذه المرأة في النفقة على الأولاد أم فقط تقتصر النفقة على الوالد؟
المرأة الموظفة التي تعمل تتفق مع زوجها بما يتفقون عليه، بحسب ما يتفقون عليه، إن شاءوا أن يقتسموا النفقة، إن شاءوا أنه مثلا تبقى النفقة على الرجل كاملة، إن شاءوا أو اتفقوا أن تتحمل المرأة جزءا من النفقة. وهذا طبيعي، لأنه أحيانا عمل المرأة وخروجها من منزلها لأجل العمل أو حتى عملها في منزلها أحيانا يقتضي منها انصرافا عن شأن المنزل والأولاد وعن شأن الزوج. فلذلك لو اتفق الزوجان على أنه مثلا مقدار أن يكون هناك تشارك في النفقة، بمعنى أن المرأة تتحمل جزءا من نفقة المنزل باعتبارها قد خرجت منه لأجل العمل، فإن هذا إن شاء الله تعالى حسن وصحيح. لذلك لا بد أن يكون هناك اتفاق، لا تنفرد. ليس صحيحا أن نقول أن المرأة تنفرد بهذا القرار أو أن الرجل ينفرد بهذا القرار، بل لا بد أن يكون ثمة صلح بينهما واتفاق بينهما على القدر بحسب الدخل الذي يأتيها ويأتيه وعلى القدر الذي يحتاجونه في النفقة. وهذا بخلاف، يعني هذا نقول لا بد أن يصطلحوا بينهم صلحا عليه، وهذا بخلاف المال الخاص بالمرأة، مثلا مال مهرها ومال ميراثها والمال الذي يأتيها هدية، فهذا لا يجوز أن يكون عليه أي اتفاق أو مساواة، لا، وإنما هذا خاص بالمرأة لا يجوز العدوان عليه، كما في القرآن لا تأخذ منه شيئا، لا يجوز الأخذ من هذا المهر أو الأخذ من المال الخاص بالمرأة. إذن نحن نفرق بين المالين، مال ملكته المرأة عن طريق إرث أو هبة أو صداق، يعني مهر، هذا لا يجوز العدوان عليه بأي حال من الأحوال. أما المال الذي يكون هو من راتب الوظيفة فإنها تتفق مع الرجل بحسب ما يصطلحان عليه في قضية تقاسم شؤون النفقة، والله تعالى.
طيب شيخنا، وردنا سؤال من أحد المشاهدين أو إحدى المشاهدات، تقول في حال حدوث الطلاق ما هي مسؤولية الوالد في الإنفاق على أولاده، وما هي مسؤولية الأم، وهل تؤجر الأم إذا قامت بالإنفاق كاملا على أولاده إذا تخلى الأب عن هؤلاء الأولاد؟
أول شيء نقول إن الواجب الشرعي أن ينفق الوالد على أولاده، أولاده ذكورا وإناثا، هذا الواجب الشرعي في القرآن الكريم، لينفق ذو سعة من سعته، أي على ولده، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. وفي سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، في سورة البقرة وعلى المولود له، أي الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. إذن الأصل أن هذه النفقة تجب على الوالد، هذا الأصل. وأول شيء نذكر هذا الوالد بالله سبحانه وتعالى ونقول لا يجوز لك أن تتخلى عن هذا الواجب الشرعي وأن تهمل هذه الرعية التي استرعاك الله سبحانه وتعالى عليها، هذا لا شك أنه تفريط وقصور عظيم. الأمر الثاني، هذه الأم تسأل تقول إذا أنفقت على أولادها هل تؤجر؟ طبعا
نتكلم عن ما هي مسؤولية الأم إذا تخلى الأب، مسؤولية الأم إذا تخلى الأب عن مسؤولية تجاه الإنفاق تجاه أولاده.
نحن هذا الأصل نقول، الأصل أن نقول إذا كان هناك طريق شرعي عليها أنها تحصل على هذا الطريق الشرعي، يعني بمعنى إذا كان هناك طريق شرعي لتحصيل هذا الحق، مثلا أنها ترفع مثلا دعوى في المحكمة للحصول على نفقة الأولاد مثلا، أو غير ذلك من الطرق الشرعية، أو بالمناصحة أو بإخبار أهله وتذكيره من خلال إخوانه وأخواته ووالده أو والدة إن كانوا أحياء، وهكذا، يعني أن تبذل ما تستطيع من طرق للحصول على هذا الحق. الأمر الثالث هي طبعا أن تقول أنها مطلقة في حال حدوث الطلاق، لكن نقول يعني في حال حدوث الطلاق ستكون في بيت آخر، لكن لو لم تكن مطلقة فإنه يجوز أن تأخذ من المال بدون إذنه، من ماله بدون إذنه، ما يكفيها وولدها، كما جاء في حديث هند الذي سبق أن ذكرنا. لكن إذا كانت مطلقة لن يكون لها سلطة أن تأخذ، يعني لن يكون ماله بين يديها، فنقول إذن تستحصل طريقها الشرعي بالمحكمة.
طيب إذا سعت في ذلك هل تؤجر على ذلك؟
أيوة نعم، لا شك أنها تؤجر على هذا إن شاء الله تعالى. كونها المرأة تنفق على أولادها بالمعروف وتنفق على، مع أنه هذا ليس واجبا عليها، فهذا لا شك أنه نوع من النفقة والبر والصلة التي تقوم به، الذي تقوم به تجاه أولادها، صلى الله سبحانه وتعالى أن يأجرها عليها وأن يجزيها خير الجزاء. وتتذكر إذا الحديث أنه ما أنفق الإنسان على أهله وهو محتسب له فهو صدق بإذن الله تعالى.
طيب كيف يمكن للتبرير؟ هذا أحد المشاهدين يسأل، أنا سأستعرض بعض الأسئلة، بعض أسئلة المشاهدين الكرام. يقول كيف يمكن للتبرير للأطفال عندما لا يمكن تلبية احتياجاتهم لكي لا يشعروا بعجز الأهل وقلة حيلتهم؟
يعني هذه مسألة تربوية حقيقة، أنصح بها نفسي وإخواني جميعا من الآباء والأمهات، دائما في إنفاقهم على عيالهم يكونوا معتدلين متوسطين. يعني ليس الإنفاق أن يسرف الإنسان عليهم، فإن هذا يخرج مثلا الأطفال أو الأبناء والبنات يخرجهم يعني مدللين، لا يرد لهم طلب ولا يستطيعون أن يعيشوا ظروف الحياة هؤلاء الأولاد والبنات. وفي المقابل الإنسان لا يقطع عنهم القدر اللازم الذي يحتاجونه. فلذلك هذه القضية تحتاج إلى اعتدال، لأنه ليس صحيحا تربويا أن الإنسان يعني يلبي لأولاده وبناته كل طلب لهم، وليس صحيح أن الإنسان يرد كل طلب لهم. فالاعتدال والتوازن يعني هو الذي، هذا اعتدال وتوازن ينبغي للرجل تجاه أهله حتى تجاه امرأته، لا يلبي لها كل شيء ولا يمنعها من كل شيء، والمرأة تجاه زوجها كذلك يكون هناك اعتدال وتوازن، حتى لا يحصل دائما العلاقة هذه الزوجية، العلاقة الأسرية، العلاقة التربوية يعني ينظر إليها باعتدال وتوازن، بحيث لا يعني يكون فيها إسراف. نعم. وتدليل.
طيب هو يعني هي أو هو يسألون عن التبرير للأطفال، كيف نقنع الأطفال مثلا على مسألة الإنفاق، أو مثلا إحنا يعني لدينا بعض ضيق العيش، أو يعني كيف تكون هذه،
يعني ضروري أن الإنسان يعني يعلم نفسه أولا وأهله ويعلم أولاده القناعة.
نعم.
القناعة لماذا؟ لأن كما يعني قالت العرب القناعة كنز لا يفنى. مهما يعني لا يظنن إنسان أن المال سيسع كل الاحتياجات، كلا، فإنه مهما كان الغني قد أعطى أولاده من المال لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى ثالثا. وفي الحديث، حديث أبي هريرة، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، عند البزار، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم وليسعهم منكم حسن الخلق. فإذا حسن الخلق مع الأولاد، تربيتهم التربية الحسنة، مهما أنت أعطيتهم من المال دون أن يكون عندهم قناعة فلن يرضوا.
فنعلمهم بالقناعة يعني وبالحوار
تربية الأبناء والبنات على القناعة والرضا بما قسم لهم، لا شك أنه هذا يؤتيهم رضا نفسي، يرضون به عن حالهم ويرضون به عن معاشهم، ويطلبون إن شاء الله تعالى وفق الأسباب الشرعية.
جزاكم الله خير. الزيادة. نستأذن في فاصل قصير.
طيب جزاكم الله.
مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل قصير، ومن بعدها نواصل بإذن الله، ابقوا معنا.
لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها، ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنظار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد، ونستكمل ما بدأنا به في حلقتنا اليوم عن النفقة في الأسرة مع برنامجكم المال والحياة. نجدد الترحيب بكم شيخنا دكتور منصور الغامدي. وصلنا إلى بعض الأسئلة التي طرحها أو سألها المشاهدون الكرام. السؤال: هل الزيادة في الدخل عن طريق التجارة، طبعا غير الوظيفة، هل يعتبر من الإسراف ويعتبر ابتعاد عن الزهد والورع؟
الأصل أنه لا يعتبر هذا إن شاء الله تعالى إسرافا، ولا يعتبر إن شاء الله تاركا للزهد والورع. كون الإنسان الله سبحانه وتعالى قسم يعني أعمال الناس في هذه الحياة، إذا الإنسان اتجر في المال بالطريق المباح وأدى زكاة هذا المال كما فرض الله سبحانه وتعالى، وقام بحق هذا المال وأنفق منه في سبيل الله، فهو إن شاء الله تعالى ليس يعني بعيدا عن الزهد والورع. فإن الزهد زهد القلب والورع ورع القلب. كم الإنسان كان ماله كثيرا وكانت الدنيا في يده ولم تدخل إلى قلبه، ولو سئل هذه الأموال التي عنده أو التي ملكها سئلها للإنفاق في سبيل الله أنفقها. إذن كل الإنسان يتجر، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم عرف عن كثير منهم التجارة، يكفينا منهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان من تجار الصحابة، والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، كل هؤلاء كانوا من التجار المنفقين في سبيل الله المؤدين لحقوق هذا المال.
بل أن كل التجار وكل الصحابة اللي ذكرتهم تقريبا هم من العشر المبشرين بالجنة.
نعم، من العشر المبشرين بالجنة صحيح،
يعني هم
وهذا فضل عظيم،
مبشرون بالجنة ومع ذلك اتجروا وصحيح يعني شاركوا في التجارة وأخذوا، يعني لا بأس بذلك.
لا، والضابط الذي أنصح به أخي الكريم هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. تأمل معي هذه الآيات التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. كل إنسان يتجر ولا تلهيه تجارته ولا بيعه عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخاف هذا اليوم وتكون تجارته هذه مقربة له إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا اتجر الإنسان، ولا شك أن هذا يحتاج من الإنسان إلى مجاهدة ومصابرة، لأن الغالب أن بعض الناس إذا اتجر فتنته الدنيا وصرفته عن الصلاة وعن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعن الخوف من الله والخوف من الدار الآخرة. وبعض الناس يتجر ولا ينسى حق الله سبحانه وتعالى، ولا الصلاة ولا النفقة ولا الصدقة، فيكون هذا المال في حقه نعمة. لذلك هذا المال فتنة، والتجارة هذه فتنة، قد تكون مقربة للإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضوان الله، ويدخل الجنة من باب هذا المال، إنفاق وصدقة وزكوات وغيرها. وقد يكون هذا المال والعياذ بالله بابا يقود الإنسان إلى الجحيم. المال قد يكون بابا لصلة الرحم وإسعاد الأهل، وقد يكون هذا المال سببا لقطيعة الرحم وتعاسة الناس وتعاسة الأهل. إذن في واقع الأمر ليست العبرة بكثرة المال ولا بقلته، وإنما العبرة بما يقوم به الإنسان تجاه هذا المال. فإذا سخر الله سبحانه وتعالى، وفق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان وسخره للإنفاق على أهله وأقاربه والإنفاق في سبيل الله، وأن يترك أهله وعياله أغنياء لا عالة. كل هذا إن شاء الله تعالى من أبواب الخير التي يؤجر عليها الإنسان.
نعم، أحد المشاهدين يسأل يقول راتبي قليل فهل لي أن أتزوج؟ يعني يتكلم عن ما بعد الزواج، النفقة وما يعني يترتب عليها من ذلك.
والله الذي أنصح به أخي الكريم، ما دام إن شاء الله عنده راتب وكان هذا الراتب قليل، نقول تزوج. وكون إنسان يعني وابذل الأسباب، ولا يحتاج الإنسان أن يكون في زواجه مترفا مسرفا، كلا، بل حتى الإنسان براتب قليل وبشيء قليل يستطيع أن يتزوج. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يكفي أخي الكريم هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى بقوله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله سبحانه وتعالى أصدق القائلين. كذلك العدة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة عند الترمذي، ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد أداء ما عليه.
يعني تنصح الأخ الكريم بالزواج؟
طبعا أصلا أنصح الأخ الكريم بالزواج، ويقتصد في زواجه ويبذل الأسباب لزيادة يعني ماله ورزقه، ولا يسرف ولا يقتر، والزواج إن شاء الله تعالى هو مأجور عليه مثاب عليه. الناكح يريد العفاف موعود من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعانى من الله جل جلاله.
طيب كيف أجعل أفراد الأسرة كيف أجعلهم يحسون بالاكتفاء مع أن الظرف المشاهد يقول مع أن راتبي محدود جدا، حسب سؤال يقول كيف أجعل أفراد أسرتي يحسون بالاكتفاء المادي مع أن راتبي محدود جدا؟
الذي أنصح به أخي الكريم دائما أن يتعلم هو وزوجه وأهله وأولاده أن هذه فرصة لهم جميعا ولنا جميعا، مهما كانت يعني أنه كلما اشتدت الأمور فرصة الإنسان يتعلم الصبر ويتعبد لله جل جلاله بالصبر، والإنسان لا يزال في عبودية لله سبحانه وتعالى في كل أحواله. هذا لا نقول معناه أنك لا تعمل ولا تسعى في زيادة دخلك إما بتجارة أو بوظيفة أخرى، لا، الإنسان يبذل الأسباب، ولكن هذه موازنة ومعادلة يوازن الإنسان فيها بين صبره وبذله للأسباب. ليس معنى الصبر هو القعود، وليس معنى أن الإنسان يبذل الأسباب معناه السخط، أن يبذل الأسباب وهو متسخط من حاله، لا، ولكن الإنسان يرضى بما قسم له في قلبه ونفسه ويبذل السبب لطلب المزيد، ويبذل السبب لطلب، وهكذا يبقى الإنسان في سعادة، هو يشعر بارتياح وسعادة وحبور، وهذه السعادة والحبور لا تعني كسلا ولا تعني نوما، وإنما تعني عملا وشغلا وطلبا للمزيد. لأن أحيانا بعض الناس حقيقة لا يحسن الموازنة بين هذه المعادلة، فتجد أنه يبذل الأسباب وهو متسخط على حاله فيبقى في تعاسة، أو تجده يزعم أن الصبر وأن الرضا معناه ترك العمل بالأسباب، وهذا خطأ. لذلك لا منافاة في دين الله سبحانه وتعالى بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، فإن ترك الأسباب نقص في العقل، وترك التوكل على الله نقص في الدين، والمسلم مأمور بأخذ الأسباب وبالتوكل على الله. لذلك في حديث أمير المؤمنين عمر لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لاحظ شبهه بالطير، تغدو خماصا، تتحرك تذهب
تبحث عن الرزق
نعم. وتتوكل على الله. إذن هي معادلة ينبغي للأسرة أن تعتني بها، التوكل على الله، أن تعتني بمعاني الصبر، بمعاني الرضا، بمعاني القناعة، و في المقابل تشتغل بالأخذ بالأسباب، تزيد دخلها وتحاول أن تعمل وأن يعمل الرجل وأن يزيد عمله وتجارته ووظيفته، ويأخذ بالأسباب التي تيسر عليه معاشه دون تعارض بين أخذه بالأسباب ولا توكله على الله سبحانه وتعالى.
سبحانه. طيب أحد المشاهدات تطلب نصيحة، نصح الأزواج من الناحية، من هذه الناحية، هل من حق المرأة أن تعطى مصروف شهري في النفقة، يعني يخصص للمرأة مصروف شهري لنفقتها خاصة دون أولادها؟
الأصل أنه يجب على الرجل النفقة بالمعروف، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا القدر الواجب على الإنسان، المعروف عرفا. فالمعروف متفاوت ويختلف في كل بلد بحسبه وفي كل حال، وفي حال الرجل وحال المرأة وحال البلد وحال الأسرة والعائلة، الحالة الاجتماعية، هذه كلها أشياء تتفاوت وتختلف فيها الأنظار. فأحيانا قد يكون بعض المرات يكون المعروف أن يكون ينفق الطعام والكسوة دون إعطاء النقود، وأحيانا يكون المعروف أنه والله يعطيها النقود وهي تشتري مثلا ما تحتاج إليه من كسوة أو من طعام، وأحيانا يكون أن يعطيها الكسوة والطعام ويعطيها فوق ذلك نقدا، إما بشكل شهري أو بشكل دوري يعطيها نقدا فوق ذلك أشبه بالمصروف أو بالراتب الذي تستعين به على قضاء حوائجها. كل هذه نقول إن المرجع فيها هو العرف، ويختلف من بلد إلى بلد، ولا نعامل مثلا أسرة مثلا في ذات حال ميسور في بلد ما لا نقارنها بأسرة قد قدر عليها في بلد آخر أو في مكان آخر وهكذا. فهذه الأمور كلها مرجعها كما قال الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه الآية عجيبة، قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أخذ منها أهل العلم أن الإنسان لا يجب عليه الزكاة عند عدم وجود المال، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يجب عليه الصدقة عند عدم وجود المال. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. كذلك لا يجب عليه نفقة الموسر إذا كان معسرا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. قول الله سبحانه وتعالى في آخر الآية ختامها، وهذا ختام لا شك أنه رسالة لكل مؤمن: سيجعل الله بعد عسر يسرا. المسلم لا شك أنه متفائل دائما، لذلك في سورة الانشراح: ألم نشرح لك صدرك، قال الله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها: لن يغلب عسر يسرين، بل هو مرفوع، روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. لماذا؟ لأن العسر عرف واليسر قد نكر، فتكرار هذه النكرة دل على أنها اثنين، والعسر تعريفه دل على أنه واحد. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. لذلك المؤمن الذي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يتأمل هذه الآيات يكون قلبه دائما متفائلا. لكن تخيل أن هذا الإنسان قد أحاط به اليأس، فإنه سيحيط به النكد، لن يستطيع أن يعمل، لن يستطيع أن يتحرك، لن يستطيع أن يقنع أهله، سيكون حزينا، سيكون متشائما. وهذه ليست حال المؤمن، حال المؤمن دائما راضي متفائل: سيجعل الله بعد عسر يسرا، باذل للسبب، يعمل، متوكل على الله، صابر. لاحظ هذه المعاني التي جاءت في القرآن الكريم، كيف لو قام بها الزوج تجاه، أو الزوج تجاه زوجته، أو الوالد تجاه ولده، أو الرجل تجاه أسرته، اجتمعت هذه المعاني، والله لن تكون حياته إلا حياة سعيدة. طيب، مطمئنة راضية.
طيب يا شيخنا، يعني احنا استطردنا كثير في الموضوع هذا، لكن يعني عندنا السؤال الذي سألناه وطرحناه، يعني كيف أنفق على أسرتي في ظل الراتب القليل؟ يعني ودنا تعطينا كذا يعني بعض النبذة يعني أو رسالة في لهذه الأسر التي راتبها محدود أو قليل في الإنفاق.
أول رسالة يعني أوصيها لإخواني وأخواتي في الله، أن الإنسان يقوم بحق الله سبحانه وتعالى، يقوم بحق الله الواجب بحق الله سبحانه وتعالى الواجب عليه، سواء كان هذا من صلاة أو من زكاة أو من ذكر الله سبحانه وتعالى. يسأل الله سبحانه وتعالى الطمأنينة وانشراح الصدر، يدعو الله سبحانه وتعالى، يذكر الله سبحانه وتعالى، القيام بهذه الحقوق لله سبحانه وتعالى. لا شك أنه يعطي المسلم بركة، يعطي المسلم طمأنينة، يعطي المسلم سرورا. الأمر الثاني الواجب عليه تجاه هذا المال أن يبدأ بالأولويات، أن يبدأ بالأولويات. فلا يليق بالإنسان أنه في بداية الشهر مثلا أن يصرف ويسرف في النفقة وفي الكماليات، ثم إذا جاء آخر الشهر إذا به يستدين لأجل الضروريات والحاجيات.
نعم. طيب معنا مداخلة يعني نستمع إليها سويا. معنا الدكتور طلال أبا دراع، مستشار تطوير الذات وخبير العلاقات. أهلا وسهلا بك دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومسي عليكم أستاذ محمد وعلى زميلنا في الحلقة الدكتور منصور وعلى السيدات والسادة المشاهدين الكرام في هذه الليلة الطيبة.
حياكم الله دكتور طلال أبا دراع، وشكرا جزيلا لمداخلتكم معنا في هذه الحلقة.
أهلا بكم. حقيقة يا أخواني الموضوع إدارة الميزانية هو من خصوصا ميزانية الأسرة، هذه من المواضيع الهامة جدا والتي ينبغي لكل رب أسرة ولكل فرد ولكل شخص أن يعتني بها، كيف لا؟ والمال من الضرورات الخمس التي أمرنا أن نحافظ عليها كما لا يخفاكم. ويعني القرآن الكريم من أوله إلى آخره يأمر بالعناية بالمال وصرفه في موارده، وكما لا يخفاكم أيضا لن تزول قدم عبد حتى يسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه. أنا أتناول الموضوع من ناحية تربوية ومن ناحية نفسية إن سمحتوا لي.
جميل، تفضل يا شيخ.
أولا ينبغي لرب الأسرة ولكل من يستمع لي أن يعد الآن ويجهز له الآن ورقة أو من خلال جواله. جميل. ويضع له قائمة كما نسميها نحن التشيك ليست أو قائمة التأكد، وهي ما هي المصروفات التي يصرفها، ما هذه المصروفات، هل ثم يقسمها إلى ما هو كما أفاد شيخنا الأشياء الضرورية التي لا يستغني عنها أحد، مثل المسكن والمأكل والملبس والدواء، ثم بعد ذلك الأمور التي أقل من ذلك لابد أن يوازن. نحن نجعلها قائمتين، القائمة الأولى ما نسميه بالإنبوت وهي المدخولات، كم يدخل على هذا الإنسان شهرياً في ماله مما يستطيع أن ينفقه، إما راتب أو مثلا معاش أو مثلا أرباح لدكان أو ما إلى ذلك. ثم القائمة الأخرى وهي أوتبوت وهي المصروفات، يجب على كل عاقل وفطن أن يوازن ما بين الموارد الواردات وما بين المصروفات، ولا يجوز أبدا في حال من الأحوال أن يكون المصروفات أكثر من الموارد التي عنده. لابد أيضا كذلك، وهي رسالة سريعة أيضا للإخوان والأخوات، قائمة المشتريات مهمة جدا، ينبغي للإنسان إذا ذهب إلى السوق يتبعض ألا يذهب خالي الوفاض، يجب أن تكون عنده قائمة، لأن الجائع يشتري كل شيء لا يحتاجه وينسى ما يحتاجه. هناك أيضا ينبغي التنبه لظاهرة خطيرة جدا جدا، وهي أنما الذين أسميتهم السنابيون الجدد، وهم سراق الميزانيات، أصحاب أرفع الشاشة وأكواد الخصم، فهم للأسف الشديد أصبحوا عبئا على البيوت، حيث أن ربات البيوت وبعض الناس يتابعونهم في السناب شات وفي مواقع التواصل الاجتماعي يعرضون عليهم، يلهونهم بهذه السلع المحركة للغرائز، حتى يوهمون الناس بحاجتهم لسلع وبضائع وفي الواقع الناس لا يحتاجون إليها. وهذا هؤلاء هم دعاة الشعور بالنقص، وللأسف الشديد أيضا يضربون على الوتر الحساس بتلك الصور المغرية التي تثير لها لعاب الناس وفي الحقيقة لا يحتاجونها، وهي تنهك ميزانيات الأسر من حيث لا يشعرون. نصائح سريعة جدا سريعة وفلاشات أهمس بها في أذن كل ربة أسرة عاقلة وفطنة وكل رب أسرة: أولا، لا تشتري ما لا تحتاجه. ثانيا، حينما تريد أن تشتري اسأل نفسك هذه الأسئلة الثلاثة المهمة جدا: هل أحتاج أنا شراء هذه السلعة؟ ثانيا، هل أحتاج شراءها الآن ولا يمكن تأجيله؟ ثالثا، هل أجد هذه السلعة في مكان آخر أرخص، سواء في دكان أو عبر الأونلاين؟ هذه نصائح فلاشات سريعة. ثم بعد ذلك هناك رجل قال له جاكسون براون أرسل رسالة إلى ابنه لما سافر للدراسة في مكان آخر، فأحب أن يوصيه وصايا مهمة تحفظ ميزانيته: والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق الناس بها. فكان مما نصح ابنه به: يا أحبة، احذر يا بني من عروض البنوك مهما كانت مغرية، لا تقترض ما لم تكن الحاجة ماسة ولا بد منها، احذر أن تشتري تلك الحقائب أو تلك السلع التي يقال أنها ماركات، فإنما وضعت لصغار العقول. عفوا، لا تصدق كل ما تسمع ولا تنفق كل ما تملك ولا تنم قدر ما ترغب.
طيب دكتور طلال، أنا ما ودي أقطعك على حديثك الجميل هذا، لكن سؤال يعني وردنا كثير من السادة المشاهدين عن الإنفاق وعن الإنفاق داخل الأسرة، يقول يعني بين ما بين من يطلب ما يعني كيف يكون التوازن ما بين قلة الإيراد وكثرة المصروف، كيف أستطيع أن أنفق على الأسرة مع الراتب القليل والإيراد القليل يعني بإيجاز؟
سؤال رائع من رجل رائع، والجواب باختصار: أولا، يجب أن نخطط للميزانية، يجب أن نخطط لميزانيتنا كما نخطط لحياتنا. الله عز وجل أمرنا بالتخطيط وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس. يجب أن ننظر ونتأمل. ثانيا، التخطيط يجب أن يكون هناك توازن. طبعا خطابي للأسر متدني الدخل وكذلك لمتوسطي الدخل: أولا، يجب أن أجمع كل الموارد الشهرية التي عندي، كم المبلغ؟ 1000، 2000، 200، 400 كم؟ ثم أجرد وأكتب ما هي المصروفات الواجبة والضرورية التي أنا أصرفها، ثم أقارن بينهما. فإن كان هناك عجز أو نقص يجب أن أبحث عن طرق أخرى لاستكمال الضروريات. يا أخوان، يجب أن ننمي ثقافة العمل، عمل الأولاد، عمل الأولاد هذا يرفع من شخصياتهم. أولا بالتخطيط، ثانيا بالموازنة ما بين الواردات والمصروفات، ثالثا بالبحث عن فرص أخرى لزيادة الميزانية والواردات بالأعمال الإضافية بالمتاجرة. لا يوجد أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من هو قاعد وينتظر معاشا أو راتبا، الكل يعمل إما في مزرعة أو في تجارة أو في مضاربة أو في السوق. ونعلم نحن الجملة المعروفة والشهيرة: دلوني على السوق.
جزاك الله خير دكتور طلال أبو ذراع على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات الرائعة حقيقة في مجال الإنفاق وفي مجال التخطيط للأسرة وإدارة الأولويات. تعليقكم يعني على هذه المشاركة؟
حقيقة أثني على كلام أخي الدكتور، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيه خير الجزاء على هذه يعني النصائح التي نستفيد منها جميعا، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناته وأن يثيبه عليها.
نعم، سنورد بعض المشاركات من تويتر على السؤال التفاعلي: كيف ينفق صاحب الراتب القليل على أسرته؟ يقول: خيري البركة تأتي حتى من لا شيء، إن أراد الله سبحانه وتعالى لامرئ البركة أنزلها حتى بدون مال. إلهام تقول وكلامها أيضا ينطبق على ما ذكره الدكتور طلال أبو دراع، تقول عمل لائحة الأشياء الضرورية الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها كالأكل والملبس والدواء والماء والكهرباء والوالدين، الأشياء الضرورية التي يمكن الاستغناء عنها لعدم وجود إمكانيات، بعض أنواع الأكل أو اللباس الزائد عن الحاجة، أيضا الكماليات، ثانيا إخبار الأسرة وإشراكها وتربيتها على القناعة. أيضا تضيف إلهام في تغريدة أخرى تقول الدراسة، هكذا كان حالنا ولله الحمد، كانت الوالدة من ذوي الدخل البسيط ومعيلة لأسرتها، واضطرتنا لعمل لوائح لمدة 6 سنوات وطريقة تنظيم، ودائما كانت في الصرف لها تنظيم معين وترتيب معين. شيخنا الكريم، في الدقائق الأخيرة نريد كذا رسالة للسادة المشاهدين حول هذا الموضوع ومجمل ما تكلمنا عنه في هذه الحلقة، نريد خلاصة وزبدة موضوع.
أول رسالة أوصيها، أول شيء أوصيها حقيقة للرجل والمرأة والأولاد والبنات، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يراقبوه جل جلاله وأن يقوموا بحقه سبحانه وتعالى. رسالة حقيقة الثانية التي أرسلها للرجل، أنفق على أهلك فإن ما أنفقته على أهلك تحتسبه فهو لك صدقة وأنت مأجور عليه. ثالثا، لتكن هذه النفقة على أهلك وأسرتك دون من ولا أذى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع هذا. الأمر الرابع الذي أوصي به إخواني جميعا في أسرهم القناعة، التربية على القناعة والتوكل على الله والصبر. الأمر الخامس الذي أوصي به جميع الأسرة البذل، الأسباب، بذل الأسباب. الأمر السادس الأخذ بأسباب البركة، فإن الله سبحانه وتعالى قال ويربي الصدقات، الصدقة حتى مع قلة ذات اليد، فلاقتحم العقبة، ما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. كل إنسان يتصدق بصدقة في يوم ذي مسغبة مع قلة ذات اليد، مهما قلت هذه الصدقة ولو كانت ريالا واحدا، فإنه إن شاء الله تعالى يخلفه الله سبحانه وتعالى فيها بركة في ماله وأهله وولده، قناعة ورضا وحبورا وسرورا لا يستطيع الإنسان وصفه. الرسالة الأخيرة التي يعني أوصي بها التوازن دون إسراف ولا تقتير، فإن العدل الوسط هو سنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لكم شيخنا دكتور منصور الغامدي على هذه الحلقة متخمة بالمعلومات، ما شاء الله تبارك الله، جزاكم الله خير. يعني عندنا يعني بعض المحاور يعني نحاول أن نغطيها إن شاء الله في حلقات قادمة.
نشكر كذلك خالد الدكتور طلال،
ونشكر أيضا الدكتور طلال على ما قدم، ما شاء الله تبارك الله. أيضا الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. يكتب الله سبحانه وتعالى جزيل الأجر لمن سعى ولمن يسعى ويعمل ويكد ويتعب ليوفر لزوجته ولأولاده ما يحتاجون من متطلبات الحياة، فهي بلا شك قربة له عند الله سبحانه وتعالى، ينال أجرها حسنات تدخر له عند الله. شكرا لكم على طيب المتابعة، شكرا لكم على هذه المشاركات الجميلة، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى من برنامجكم المال والحياة. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بها أزهرت من معاني الوفاء رياض التصافي ومرج الفخار، يجازى بها صانع المكرمات، وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياة وأسمى شعار، دليل حياة وأسمى شعار.